قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نستقبل اليوم حلقة جديدة من حتى لا تكون فتنة. الجميع يعلم أن الإسلام في بداياته كان ظهوره أمرا فارقا في حياة هذه البشرية. نستطيع أن نؤرخ لعصر الصحوة والنهضة إذن بمسألة ظهور الإسلام، لأنها كانت كما قلت مرحلة فارقة في تاريخ البشرية. واجه الإسلام في البداية جاهلية عنيفة عاتية مكتسحة، غلبها الإسلام ولم يغلبها بسيفه فحسب، بل كان السيف أحد الوسائل التي ألجي إليها الإسلام واضطر إليها في وقت من الأوقات. ولكن أخلاق الإسلام ومن قبل شريعته المنزلة بوحي السماء هي التي كانت سببا في إذابة هذه الجاهلية وجعلها ضمن العقائد البائدة الفاسدة التي ذهبت هناك إلى مزبلة التاريخ ولم يبق لها إلا أثر قليل. لا زال الإسلام في تصاعد مستمر طيلة هذه القرون السابقة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن الإسلام يعيش بين مد وجزر وبين نصر وهزيمة، أقصد المسلمين الذين يحملون راية هذا الإسلام، حتى جاء عصر انهيار الخلافة العثمانية والذي من بعده بدأت تتشكل عناصر جديدة وملامح جديدة لأشكال الإسلام ولأشكال المسلمين. معكم في حتى لا تكون فتنة ناقشنا منذ البداية مسألة التكفير ومسائل الخروج على الحاكم، واليوم نكمل في الجزء الثاني من لمصلحة من. العلامة عدنان العرعور حاول في كثير من الأحوال أن يثبت أن فكرة التكفير إنما هي فكرة مستوردة كانت بمثابة العصا التي وضعت في العجلة حتى توقف الصحوة الإسلامية والنهضة الإسلامية بعد أن عجز الغرب عن مواجهة هذه الصحوة مواجهة فكرية وثقافية، فأراد أن يواجهها بفكرة داخلية. لح كثيرا على هذه الفكرة وجاء بنماذج عدة في الحلقة السابقة من لمصلحة من ضمن سلسلة حتى لا تكون فتنة. كان الحديث ملتهبا وساخنا جدا، نحاول اليوم أن نختم هذا الجزء ومعي ومعكم ضيف عزيز على قلبي قبل أن يكون ضيفا عزيزا على القناة، أستاذ ممدوح الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك
أستاذ ممدوح. لمن لا يعرفه وهو غني عن التعريف، رجل يعني يجاهد في ساحة القرطاس والقلم منذ فترة ليست بالوجيزة، له توجهات إسلامية وشهدت له معارك كثيرة، طبعا معارك فكرية، واليوم هو يحل ضيفا علي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون ضيفا ثقيلا عليك.
لا العفو أكرمك الله.
مرحبا أستاذ ممدوح.
أهلا بك.
أستاذ ممدوح، السؤال اللي أنا عايز أسأل حضرتك، طبعا إذا تكلمنا عن مسألة التكفير النهاردة أصابع الاتهام حتشير إلى جماعات الإسلام السياسي، وطبعا جماعات الإسلام السياسي الآن موجودة وبشكل يعني لا يمكن أن ينكره أحد ولا يمكن أن يتجاهله أحد، لكن أنا سؤالي الآن من حيث أن حضرتك موجود في ساحة الفكر الإسلامي وساحة الفكر العربي، هل تجد أن هناك أي نوع من التواصل ما بين الحركات الإسلامية الموصومة الآن بأنها حركات الإسلام السياسي وما بين الحركات القديمة سواء كانت حركة الخوارج أو المعتزلة أو الشيعة أو ما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أولا أن أحييك على فتح هذا الملف، لأنه بالفعل قضية من القضايا الحساسة التي ربما يتوقف عليها عامل من عوامل حسم مستقبل هذه الأمة بعد أن مرت بعقود مريرة من العنف والعنف المتبادل جرت الكثيرين إلى ما كان ينبغي أن يتجنبه الناس دعاة ومجتهدين وعلماء. مشكلة تصنيف ظاهرة العنف السياسي في المنطقة العربية أو الإرهاب كما يمكن أن نسميه تصنيفا فيه فصل أو وصل مع نموذج معين موضوع شائك جدا، لكن خليني أقول لحضرتك ما الذي تكشف عنه الدراسات الآن في الغرب في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية من نتائج ربما تنطوي على مفاجأة. تقديري أن القياس إلى الخوارج أو غيرها من الجماعات التي انتهجت نهج العنف في صدر الإسلام ودخلت في صراع مع مكونات المجتمع المسلم إما بفتاوى تكفره أو بسلوك عدواني يستبيح الدماء والأموال أمر غير دقيق، هو ينسب إلى ظاهرة العنف السياسي الذي ولده ميلاد الدولة المركزية في المشرق العربي. وهناك الآن دراسة ربما حرمنا من الاستفادة من نتائجها حدوث تفجيرات لندن 2005. الدراسة لعالم شهير جدا بريطاني اسمه ديفيد أندرس، متخصص في تاريخ الثورة الفرنسية. قبل التفجيرات مباشرة أصدر كتابا كان على قائمة الأكثر مبيعا في بريطانيا، عنوانه الإرهاب حرب أهلية في الثورة الفرنسية. وأراد من الكتاب أن يقول للقارئ الأوروبي انتبه، الإرهاب ليس منبعه الإسلام ولا الفتاوى المتطرفة ولا ثقافة شعوب هذه المنطقة، وإنما اللحظة الأولى التي تبلور فيها نموذج الإرهاب الحديث بوصفه مجموعة من الناس يغلبون الإرادة على الحق ويريدون أن يفرضوا إرادتهم على العالم ويغيروه، سواء انتحلوا لهذا خطابا دينيا أو قوميا أو ماركسيا، هؤلاء تبلور نموذجهم الأول في الثورة الفرنسية. وأورد في الحقيقة مجموعة من الوقائع الخطيرة جدا عن كيف أن الثوار الأوائل في الثورة الفرنسية قرروا أن يعيدوا بناء العالم من الصفر وأن ينفوا منه ما لا يريدون. الفكرة فيما يحدث الآن من تكفير على ساحة السياسة ليس إعمال حكم فقهي ولا تنفيذ شرائع دينية مجمع عليها، وإنما الرغبة في التخلص من ظواهر يعتقدون أن العالم بدونها أفضل. ولهذا السبب تجد أن البوصلة تنحرف عند الممارسة العملية. قد تقرأ كلاما يبدو له وجه وهو ليس له وجه، لكن على الأقل من الناحية الشكلية، لكن عندما ينزلون إلى الممارسة على أرض الواقع تجد استباحة لدماء مدنيين، وتجد استباحة لمسلمين، وتجد استباحة لأشخاص على غير هوية. يعني يتم تفجير مثلا في سوق أو في فندق أنت لا تعرف الموجودين في هذا المكان أين يمكن أن تصنفهم شرعا، هل هم كفار مؤمنون، كفار معاهدون، محاربون؟ لا تجد لحظة للتوقف للتبين، وإنما عمل الهدف منه لفت النظر أولا، والهدف منه فرض الإرادة على العالم.
بسم الله، أنا حوقف حضرتك بس هنا لأن أنا عندي دلوقتي ثلاث ملاحظات في الكلام الخطير اللي حضرتك قلته. يعني أول مرة حد غير الإسلاميين اللي هم بيبقوا ملتحين ولابسين كنا زينا يعني يقول إن العنف مش فكرة إسلامية، أو إن العنف في الأصل يعني فكرة مستوردة من الخارج. هذا الكلام يمكن كنا نقوله من ذي قبل، نقول إن الإسلاميين طول عمرهم بيتهموا أنهم مسالمون وبالطاعة لأولي الأمر يدينون وما شابه من هذا الكلام. الفكر الماركسي هو الذي استورد العنف، أو الفكر الشيوعي لما دخل إلى مصر هو الذي استورد العنف وجعله أساسا. هل الحركات الإسلامية استوردت بالفعل العنف من هذه الحركات وتأثرت بها، ولا هي استندت من التاريخ؟ عشان بس نكون
هقول لحضرتك بدقة في المسألة، هقول لحضرتك بدقة. هناك رافدان في هذا الأمر، رافد فكري واعي يمكنك أن ترصده وأن تقول هنا بدأت الحركة الإسلامية تشهد متغيرين، اللجوء إلى العنف وللتنظيمات السرية. نقطة التحول التاريخية هنا جمال الدين الأفغاني. أيوة. هذا الرجل الذي يشار إليه بالبنان بوصفه رائدا من رواد التنوير هو في تقديري من أشد من أضر بفكر الحركات الإسلامية. الرجل كان عضوا في تنظيمات سرية عديدة وليس تنظيما واحدا،
وقال أنه كان في تنظيمات ماسونية،
وكان في الماسونية، واشترك في محاولة لاغتيال شاه إيران عام 1896.
أيوة.
وهو أول من بذر بذرة العمل السري والعمل العنيف لتحقيق أهداف الحركة الإسلامية.
طب هل ده تأثر منه بالباطنية الشيعية الذين عاشرهم،
ولا تأثر بالشيوعي وبفكر الثورة الفرنسية؟ لم تكن الشيوعية قد تبلورت كخيار تاريخي وفكري بعد، حتى أنه المؤرخين يقولوا أنه ماركس كان أكثر اعتدالا قبل أن يزور فرنسا. ماركس زار فرنسا عام 1870. في هذا العام كانت فرنسا بتشهد حدث تاريخي ضخم جدا، اللي هو إيه؟ غزو ألماني قادم ودولة رخوة غير قادرة على الدفاع، فمجموعة من الأشد تطرفا قرروا أن يحكموا باريس بمنطق ثوري. كان منهم واحد مصري كشف عنه مؤخرا، أنا أعتقد أنه أول من كتب عنه في العربية، اسمه أنيس البيطار. هذه المجموعة من متعددي الجنسيات احتلوا باريس، فرضوا حكم يسمى حكم الكوميونة لمدة 6 أشهر. كان شديد التطرف. من يؤرخون لماركس على مرحلتين، ماركس الشاب وماركس الشيخ، يقولون انه قبل زيارتي الى باريس ورؤيتي لتجربه الكميونه كان اكثر اعتدالا.
ماركس الشيخ ده قريبك؟
ماركس الشيخ ده تشوه اسامي، تشوه مراحل. فتجد انه في هذه المرحله تم التخلص من كل خصوم الثوره الفرنسيه باعتبار انهم اعداء الشعب. والنظم القوميه التي ظهرت بعد ذلك وصنفت الامه الى الشعب واعداء الشعب وقالت الحريه كل الحريه للشعب ولا حريه لاعداء الشعب، استقت المقوله من هنا. وتم عمليات اباده داخل السجون للمعارضين السياسيين، تم عمليات إبادة في فاندي للمتدينين المسيحيين لرفضهم قيم الثورة. وبالتالي فكرة استئصال المخالف ليست دينية على الإطلاق، لا عند المتشددين ولا عند المتساهلين. من ناحية أخرى
الرافد الثاني بقى،
ده الرافد الفكري. الرافد العملي بقى، خليني أقول لك مثال يقرب المسألة قليلا. من الظواهر الملفتة جدا في حرب البلقان أنه لما حصل صدام بين المسلمين في البوسنة والهرسك وبين الصرب استخدم الاغتصاب أداة لكسر إرادة المسلمين.
نعم.
الاغتصاب الجماعي.
نعم.
كانت النتيجة إيه؟ أنه بعد انتهاء الحرب وبعد زوال حالة الصراع تحول الاغتصاب إلى وضعية اجتماعية ثابتة، سلوك مكتسب، لدرجة أنه إحصاءات تمت في مطلع 2000 و2002 بتقول أنه 40% من نساء كرواتيا تم اغتصابهم.
لأن كان في برضو حرب منهم كرواتيا.
آلية اجتماعية انفصلت العنف عن هدفه وعن النقطة التي ولد فيها وعن الهدف الذي كان يستخدم لأجله، وتحول إلى جزء من آليات الصراع الاجتماعي العادية في اليوم العادي. معنى هذا أنه إيه؟ إفراط الدولة القومية الحديثة التي جاءت بعد سقوط النموذج الإسلامي في استخدام العنف يولد مواطنا ميالا لاستخدام العنف.
يعني عنف الدولة حيولد عنف الأفراد.
طبعا. وفي دراسة من الحاجات الصادمة عملها باحث أمريكي اسمه آر جي رومل. آر جي رومل متخصص في إيه؟ في الإبادة في القرن العشرين. عمل قائمة بالدول الأكثر إبادة للمدنيين، كلها أنظمة ذات خلفية ثورية إما ماركسية أو قومية، لدرجة أنه قال أنه عدد المدنيين الذين قتلوا في القرن العشرين على يد حكومتهم دون صراع عسكري وليسوا في ميادين حرب 165 مليون. هذا الجو العام، هذا المناخ الأخلاقي يخلق مواطنا مستعدا لاستخدام العنف لإقصاء معارضيه. وانظر إلى السجال البسيط اللي هو يمثل مجرد عينة، المقال اللي كتبه الأستاذ أحمد المسلماني في المصري اليوم عن مذبحة القلعة، وقال إنها جريمة رائعة، إنه تخلص محمد علي من المماليك كان شيء رائع، هو نموذج لهذا.
هو الكلام فيه خطورة في حاجة أنا خدت بالي منها في الجزئية الثانية اللي كنت عايز أتكلم حضرتك فيها، إن كل اللي بيرصد الحركات العنف سواء كان في بلاد المسلمين أو بلاد العربية هي حركات أجنبية. أنا كنت قرأت زمان مقال المفكر المصري وهو قبطي ولكنه يعني رائع جدا في رصده لما يحدث في المجتمع، الأستاذ أنور عبد الملك.
نعم.
كان كتب الحاجة إلى مراصد ثقافية. ليه إحنا يعني مفتقرين إلى المراصد الثقافية؟ يعني على سبيل المثال، إذا كان مذبحة المملكة مذبحة القلعة ومذبحة المماليك، يبقى قصادها على طول إن الثورة لما وصلت، ثورة 52 لما وصلت للحكم على طول تخلصت من الزعامات الشعبية اللي وصلتها.
نعم.
لو أنا كان عندي مرصد ثقافي بيقدر أرصد الحركة دي، ما أنا كنت خلصت وما كنتش وقعت في نفس الخطأ. فهل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ ليه إحنا فقراء في المراصد الثقافية؟
صحيح، هو له أسباب. أولا لأنه للأسف الشديد، وهذا نقد للحركات الإسلامية يجب أن يوجه، إنه المنشأ الغربي لبعض المدارس في العلوم الاجتماعية والإنسانية وبعضها غيبت الغيب تماما في التفسير، واعتبرت أن الإنسان مادة لا روح فيه وليس مخلوقا وما إلى ذلك. هذا المنزع المادي المبالغ فيه جعل أجيالا من الإسلاميين والمثقفين يجرمون ويحرمون تلقي هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية والتعامل معها، رغم أن الأمر كان يحتاج إلى فرز لأخذ الطيب وترك الخبيث. هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية لها دور مهم جدا في فهم الميكانيزمات والآليات التي بها يتطور الإنسان فيكتسب أو يترك من العادات السيئة والسمون والحسن. ولذلك مثلا من الأمور الملفتة أن أمما كثيرة واجهت الهيمنة الغربية غير العالم العربي والإسلامي، وأمم كثيرة تعرضت للاستعمار والاحتلال، لكن أمما بعينها ظهر فيها العنف، إما ادعاء منه أنه يرد على ظلم في داخل المجتمع أو أنه يرد على احتلال، كما يتحدث بعض الخطاب القاعدة عن الوجود الأمريكي في الخليج أو الوجود الأمريكي في أفغانستان أو العراق. تجربة الاحتلال لم تؤدي في مجتمعات كثيرة إلى استخدام العنف، وتجربة وجود هيمنة غربية لم تؤدي في مجتمعات كثيرة إلى استخدام العنف. اليابان تعرضت للاحتلال الأمريكي ولم يظهر فيها عمليات انتحارية.
طبيعة الشخصية اليابانية أصلاً، طبيعة الشخصية اليابانية بنفسها.
ألمانيا لم تحدث فيها عمليات انتحارية. الفكرة هنا ليست الانحياز إلى هذا الخيار، قد أرفضه، لكن السؤال لماذا يميل أبناء شعوبنا وبخاصة منهم الراغبين في التغيير إلى أن يدخلوا من أبواب التنظيمات السرية والعمل العنيف، رغم أن هناك اعتباران كان ينبغي أن يتم الحديث عنهما بوضوح في الفقه في الفترة التي ظهرت فيها هذه الجماعات. الأولى، هل يجوز لأحد كائنا من كان، وهل حدث في عهد الرسول أو الخلفاء الراشدين، أن انتدب شخص أو جماعة أنفسهم نيابة عن الأمة لشن حرب على طرف آخر أو لإعلان الجهاد منفردين؟ هل حدث في مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر أن يسالم سواء في صلح الحديبية أو غيره، فانسل جماعة من الصحابة وقرروا أنهم أشجع من الباقين أو أكثر حرصا على الأمة من الباقين؟
وذهبوا بصير بس حركة بصير لا كانت حرب
ولها تكييف القانون.
لا
وضع الشرع.
الفقه
لا وضع الشرع. واخد بال حضرتك ازاي؟ وتظل استثناء من أصل. طيب هو في الجزئيه دي عشان بس ما اخرجش منها. انا عندي كان عندي جزء كبير اسمه الخلافه العثمانيه.
نعم.
حتى ولو لم تكن الخلافه العثمانيه حاكمه بحق، لان الاحتلال الانجليزي لم يبدا من 1882 ده رسميا على التاريخ على الورق، لكن هو بدا قبل كده، بدا يمكن من ايام محمد علي، لان محمد علي سرششما زي ما كان بيسميه العلامه محمود شاكر في كتابه اللي هو الطريق الى ثقافتنا. نعم. كان هو اول من فتح الباب للحركات التبشيريه وما شابه. لكن السؤال، هل سقوط الخلافه العثمانيه ادى الى ظهور هذه الجماعات؟
لا اظن، لانه هو الطبيعي في تنظيم المجتمعات ايه، ان لديك احدى مرجعيتين. مرجعيه ان الدوله تحتكر استخدام العنف وتفرض أنها الطرف الوحيد الذي يستخدمه في الداخل وفي الخارج، وهذا نموذج الدولة الغربية الحديثة، الدولة المركزية.
ونموذج أقدر أقول عليها
علمانية طبعا. علمانية. ونموذج آخر يوائم بين إمكانية أن يكون الفرد مستخدما للعنف تحت سقف القانون وبتكليف شرعي معين وفي ظل الدولة، زي الإنكشارية. الإنكشارية كانوا أقرب إلى التطوع في الدولة العثمانية، لكنهم كانوا أداة عسكرية للدولة تضرب بها أعداءها، وبالتالي احتكار الدولة للعنف مع غياب العدالة أدى إلى لجوء المواطنين للعنف. لأنه الإنسان عندما يواجه كائن بهذه الديناصورية اللي هي الدولة المركزية الحديثة ويجد أنها تتحكم في رزقه وتعليمه وماله وأمنه وقضائه وكل شيء ولا يستطيع أن يؤثر فيها.
كلامك كده بيقول أن احنا لازم كلنا نتحول إلى ثوار.
والله في العالم العربي والإسلامي القمع يؤدي إلى جانب من هذا الأمر، وهناك ظاهرة أخرى ينبغي العروج عليها، هي متصلة اتصال مباشر بفكرة ظهور موجات التكفير ووجود تعاطف معها في الشارع. يعني أحيانا لما يطلع استطلاع رأي يقول لك أنه والله في الدولة الفلانية أسامة بن لادن ينظر إليه كبطل، هذا أمر يجب التوقف عنده. هذه مشكلتهم في ثقافتنا، لا أحد روج لأسامة بن لادن في الإعلام الرسمي في هذه الدولة، لكن تركيبة ما في ثقافتنا تجعل هذا الشخص ينظر إليه كبطل. منها إيه؟ منها الإلحاح المبالغ فيه على أننا مستهدفون من العالم كله، وأننا دائما في موقع الضحية، يردد هذا الإعلام الرسمي بدرجات متفاوتة وتردده النخب المثقفة، وهذا غير صحيح. نحن جزء من العالم، أحيانا نستهدف وأحيانا نكون مدعوين لمائدة الاستفادة من المتغيرات الدولية، لكننا دائما نريد أن نرسخ فكرة أننا ضحية. المسألة الأخرى، وهذه في الحقيقة ينبغي أن تقال بوضوح شديد لأنها تتصل بمصداقية خطاب مواجهة التكفير. الآن تسمع وبخاصة في ملف العلاقات العربية الأوروبية حالات من الاحتقان بسبب أنه رسام رسم الرسول بشكل غير لائق، أو روائي نشر رواية أساءت إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، من سلمان رشدي إلى الرسوم الدنماركية. ردود الفعل تكون شعبية ورسمية في اتجاه واحد، لكن يحدث أيضا في مجتمعاتنا أن يساء من مثقفين ومن كتاب ومن مبدعين إلى قيم دينية ومقدسات، ويمنع الناس من إبداء رد الفعل بنفس القدر من الغضب رغم أنها تثير الغضب.
أنت كده يعني دخلت في عش الدبابير.
هذا الأمر يثير عند العامة والبسطاء فكرة، هل فعلا الإسلام مستهدف في داخل العالم الإسلامي؟ هل هذه الجماعات فعلا تجد أن الكفر رايته مرفوعة والكذا؟ ويجب التعاطف الخاطئ مع مبدع واحد تجاوز المقدسات يؤدي لرد فعل متعاطف مع فكرة تكفير كبير جدا. يعني عندما يقال أنه هناك معترضون داخل جهاز الدولة المصرية على منح جائزة الدولة للدكتور سيد القمي تقديري، هذا موقف عاقل وكلام نشر في الصحافة المصرية أنها لم تكن موفقة. امتصاص غضب الناس وإحساسهم الصحيح أو الموهوم بأن هناك تسامح ما مع الإساءات إلى المقدسات الدينية في المجتمعات الإسلامية ضرورة لمحاصرة فكرة التكفير،
يعني حتى يظهر ولو بعض الاحترام الظاهري وإن لم يكن صادقا،
الحد الأدنى الذي يوجبه الشرع أن تمتعد.
أيوة.
يعني عندما يكون هناك مثقفون كبار يتحدثون عن أن الإسلام كله ليس إلا إبداع شخص صاحب خيال خلاق ليس فيه وحي، حتى لو كانت الدائرة التي تنشر فيها هذه الأفكار ضيقة، هذا أمر يقلق عامة الناس على عقيدتهم، وبالتالي طمأنة المسلمين على أن عقيدتهم ليست مستهدفة في الداخل يجعل خطاب التكفير الذي يستفز في الناس هذا الإحساس غير مؤثر.
طيب مين اللي هيقدر ان هو يعمل عملية الضغط او عملية انك انت تجبر من امامك على احترام الاسلام بهذا الشكل؟ هل هو الجمهور والقاعدة ولا العلماء؟
اولا العلماء، ثانيا انه بعض الفروض لا يجوز استبعادها من التداول حتى لو اخطأ استخدامها. يعني التوسع في التكفير على يد بعض الشباب او على يد جماعات متطرفة سواء كان تكفير احد او تكفير مجتمعات خطأ جسيم، لكن حدوثه لا يبرر ان يظهر من يقول ممنوع التكفير، لأنه على الأقل في مصر أنا عندي حالة واحدة تم تفريق الرجل عن زوجته بحكم قضاء
نصر أبو زيد.
دكتور نصر حامد أبو زيد. نعم. والتفريق فرع عن الحكم بالردة.
نعم.
وبالتالي وجود هذه النماذج حتى لو كانت أحدا من الناس أعدادهم قليلة، يجب أن يطمئن المسلم العادي إلى أن مؤسساتنا الثقافية، إلى أن قرارنا السياسي والمؤسسات التي ترعاه ليست متعاطفة مع هذه الظواهر.
لا، ما هو بيجي بالعكس. يعني مثلا أنت عندك في وزارة معينة عمالة تفرز وتفرغ كل شوية كتابات ضد الإسلام.
طب.
يعني مثلا وليمة الأعشاب البحر دي حاجة.
نعم.
الموضوع لما الجبهة عملت مشكلة في الآخر.
نعم.
على مخانيث.
نعم.
وزارة معرفش إيه.
نعم.
والبيانات المصدرة أخيرا.
نعم.
هذا الكلام لا يعطي اطمئنان.
نعم. هذا قلب، وهذا بالضبط صلبة أقصده.
أيوة.
إنه نحن نساهم أحيانا بحسن نية وعند القليلين بسوء نية في إثارة مخاوف عامة المسلمين على الإسلام وعلى استقرار أمره في نفوسهم. أنا أفهم إنه أمر مثل هذه الروايات الثلاث والوليمة الذي أثير في مجلس الشعب وكان موضوعا لتساؤلات برلمانية كان ينبغي أن يطرق أو أن يقرع أجراس إنذار عند صناع القرار، ليس فقط في مصر، في دول إسلامية أخرى، إلى أن مطالبتنا للغرب باحترام رموزنا ومقدساتنا الدينية في قضية رسوم دنماركية أو في رواية أو في فيلم زي فتنة لن يكون له مصداقية لا في الداخل ولا في الخارج إلا بإقرار هذه القواعد في الداخل.
بس ده حضرتك كده رجعت كده السبب في ان العلمانية تكاد تكون هي الاصل في هذه المسألة.
طبعا.
يعني
طبعا.
لو في حتى ولو حكم اسلامي ظاهري ما هوش حكم اسلامي حقيقي زي بعض البلدان الاسلامية ممكن كان ان هو يقضي على هذه الفتنة منذ البداية.
يقينا ان اعلان احترام احكام الاسلام احتراما كافيا لطمأنة الناس على عقيدتهم سيقلص دائرة التعاطف مع فكرة التنظيمات المسلحة. وانتبه إلى أمر مهم.
أيوة.
هذه التنظيمات المسلحة بنسبة 90% منها تنشأ كتنظيمات سرية.
هو ده القلق أصلا من ده، عشان كده أنا بدأت سؤال حضرتك، معلش أنا أسف أنا أفرتك.
لا اتفضل.
قصة إن هم لجأوا للتنظيم السري من البداية. التنظيم السري ده معروف دايما في حركتين، سواء كانت حركة الباطنية الشيعية والإسماعيلية والحشاشية ومشابهة أو الحشاشة ومشابهة أو الحركة الشيوعية.
نعم.
لم نعرف أي حركة باطنية سوى هذين، وطبعا حيتفرع عنهم حركة زي إخوان الصفا.
نعم.
إنما ما فيش حركات سرية أو تنظيمات سرية ظهرت على مدى التاريخ إلا من الحركتين دول.
هذا ملمح مهم من زاويتين. الأولى إنه من الحاجات المهمة جدا على مستوى الوقائع إنه الأمريكان في العراق حصلوا على مجموعة ضخمة جدا من الوثائق تعتبر أكبر مجموعة تنظيمية تم الحصول عليها من وثائق تنظيم القاعدة في العراق، بيسموها وثائق سنجار لأنه عثر عليها في قضاء سنجار في منطقة كردستان. فيها كلام تفصيلي مخيف جدا عن نفس الوسائل التي كان يستخدمها الحسن بن الصباح في حركة الحشاشين تستخدمها تنظيم القاعدة،
اللي هو كان في قلعة ألموت.
كان في قلعة ألموت في الآن جغرافيا في إيران. فكرة السيطرة على الناس بشهواتهم والسيطرة عليهم بالحشيش، التأثير على الحالة المزاجية وليس على الحالة العقلية والإدراكية، الإغواء وليس الإقناع، الاستدراج لأعمال هو لا يدري عن هدفها الحقيقي. يعني حد يلبس حزام ناسف ويذهب لتفجير مكان وهو لا يعرف الهدف الحقيقي من عمله، يظل الأمر مغمى عليه إلى أن يتم تنفيذ العملية. المسألة الأخرى إيه؟ أنه من اللمحات الرائعة في القرآن الكريم عن إبليس أنه يستمد القوة من الخفاء. إنه يراكم
هو
قبيله من حيث لا ترونهم. استمداد القوة من الخفاء في مشابهة الإبليس.
أنت كده تتهم جماعة الإخوان المسلمين.
لا، جماعة الإخوان المسلمين ليس سرية،
لكن عندهم حاجات سرية.
لا خليني أقول لك. معيار السرية يا دكتور حامد، معيار السرية كما أفهمه أن يكون هناك أجندة سرية، أن يكون هناك وديعة تنتقل من المجموعة الضيقة الحاكمة إلى المجموعة التي تليها. هذا الكلام ليس في جماعة الإخوان المسلمين، على الأقل في حدود ما أعرف. جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة محظورة قانونا لكنها ليست سرية. فكرة المحافل غير موجودة، فكرة شعائر الانضمام لأن الأمور دي تقوس غير موجودة،
عشان بس الناس يبقى واضح لها أنه طبعًا. لما بينضم لفكرة الإمام المعصوم بتبقى فيه ليلة للإمام
طبعًا.
وبيكون فيه أمور كثيرة وبيكون نعم. فيه جنة الإمام بيدخلها حاجات نعم. كثيرة جدا نعم. تبع الشيعة نعم. الباطنية.
كل جماعة لدخولها طقوس وفيها وديعة تشكل سرا بين أعضائها، تقدير المتواضع وأنا لست فقيها أن الإسلام يأباها، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثناء الدعوة التي لم يكن مأذونا فيها بالجهاد وكانت سرية، كان السر أسماء الصحابة لحمايتهم من الموت فقط.
أنا ما مش الدعوة،
كل ما في الدعوة من مفاهيم وعقائد وأحكام كانت معلنة.
أقر لك بإعجاب الشديد بهذه النقطة.
الله يخليك.
تفرقة ما بين أن اسم الصحابة يكون معلن
نعم.
وما بين أن الدعوة نفسها
نعم.
تكون سرية
نعم. يعني لعل كثيرين يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أبلغ صحابته مفتتح سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان المسلمون في حالة من الاضطهاد الشديد في مكة وكانوا ضعفاء، وعندما نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، بعض الصحابة أصابه دهشة غير عادية وهم في هذا الضعف، سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم، لم يخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأثر السلبي للبشرة وهم في مرحلة استضعاف فأبلغها، لأنه ما عندناش شيء سري. وهات لي على امتداد كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله موقف قال فيه لفلان اعلم كذا واكتمه عن الناس.
ده الكلام ده بيصب في صالح الحركة السلفية جدا على فكرة، لأن الحركة السلفية ما عندهاش حاجة مختفية، عندها كل حاجات مؤلنة. وذلك بس أنا كنت عايز أسأل هنا بقى سؤال، هل ظهور الجامعات الإسلامية أفاد الإسلام ولا أضر الإسلام؟
أضر جدا طبعا.
من أي ناحية؟
من زوايا عديدة. أولا من أهم الأشياء التي أرساها الإسلام وحرص على أن تكون أحكامها واضحة روابط الولاء، بمعنى أنه أولا لم يجز أن تتعارض روابط الولاء بين الدين والعائلة أو القبيلة، وهذا الأمر سابق حتى على ديانة الإسلام في موقف نوح عليه السلام من ابنه، وفي موقف لوط من امرأته،
وإبراهيم
من ابنه. هذا الأمر استمر في الإسلام، وبالتالي أدرك المسلمون منذ أن نزلت الدعوة أن رابطة ما جديدة نشأت هي أقوى من رابطة الدم، وإن كانت لا تقاطعه، لأن صلة الأرحام في الإسلام ظلت قيمة وحكم شرعي،
صلي أمك ولو كانت كافرة.
فحصل ضبط دقيق جدا بين صلة الدم وصلة الولاء الجديد.
لكن في تقديم وتأخير، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر.
نعم. هذا الضبط تتقدم فيه دائما رابطة الدين، أو عند التعارض يأتي الشرع كما أشرت حضرتك فيقنن ويقول هذه تسبق تلك.
نعم.
في مرحلة تالية عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المؤاخاة نفسها حدث في منتهى الأهمية في تاريخ الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رب العزة قرر أن ينشئ صلاة جديدة بين أشخاص لا تربطهم ولا أدم يترتب عليها حقوق وواجبات، وبالتالي إنشاء الولايات حق لله وليس لأحد الناس. إنشاء الجماعات طرح على العقل المسلم شيئا جديدا تماما، هو إنشاء ولايات جديدة ليس لها أصل الشرع.
أيه، ولا الجماعة،
ولا الجماعة، ولا الجماعة، وللإمام اللي هو ليس الإمام بالمعنى الشرعي الذي نعرفه في الفقه وأصول الفقه، وإنما الإمام زعيم الجماعة. كويس. المسألة الأخرى خلق مشاعر ولاء خاصة لمجموعة من الناس دون المسلمين يحتاج إلى دليل شرعي.
تحزب يعني.
تحزب. وهذا التحزب لا هو بناء على موقف من أصل شرعي ولا من غيره، وإنما اقتناعا بأن هذا أهدى من غيره. هذا أمر خطير.
أنت لا ترى شرعية الجماعات الإسلامية؟
يعني الأصل ألا يكون هناك تحزب وتجمع على أساس ولاء جديد ما لم يكن هناك مبرر، زي الولاءات التنظيمية أن يعمل نقابات حرف، نحن مجتمعون حول مهنة، والأمر يجب ألا يشابه ولاء القبيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم عبقري ما فعله إيه في فكرة القبلية في المجتمع المسلم، أنه جعل السياج جامعا وليس مانعا.
أيوة،
كانت القبيلة سياجا جامعا مانعا، إحنا وبس، ما يدخلش معنا حد غيرنا، أصبح جامعا لأنه أقر صلى الله عليه وسلم ولسنوات بعد بعثته أن تقاتل القبائل ضمن جيش المسلمين برايات خاصة،
لهم أضرب بعض
لكن لم يمنع أن يطلب أحد ولاء قبيلة ليس منها، بدليل أنه قال سلمان منا
آل
البيت، فضم إليه رجلا ليس عربيا ولا ينتمي إلى قبيلة من قبائل العرب وأدخله في أهل البيت. هدم السياج المانع يجعل المجتمع منفتحا على بعضه، وإبقاء السياج الجامع فيه مراعاة للمشاعر الإنسانية. عندما تأتي الآن وتقول جماعة، أنت تعيد بناء سياج جامع مانع.
لا، ده أنت كده هتعيد بناء جزئية تتهم الشرع أنه تركه.
حاشا لله، الشرع لم يترك.
لا، عن طريق كلامك، عن طريق يعني من
يعني خلينا أقول كلام. خلينا أقول لك دكتور حامد، المسلمون، خليني أقول لك حتى في تجربة المجتمع المصري، خلال ما يقرب من 1000 سنة كانت حركتهم منضبطة بالشرع، لأنه كان علماء الشرع متغلغلين في المجتمع كمؤسسة ربما لا تترك قرية. ومن له ذاكرة أبعد قليلا يجد أنه صادف في هذه القرى والمدن الصغيرة علماء بالمعنى الحرفي للكلمة، وليس خطباء ولا أئمة مساجد، عالم تستطيع أن تأخذ منه الفتوى. ما حدث أنه محمد علي حتى يسيطر على المجتمع المصري ضرب الأزهر وضرب الطوائف الدينية التي كانت موجودة وكان في مقدمتها نقابة الأشراف، وحول المجتمع المصري إلى هرم تنظيمي على قمته الدولة المصرية. لا استطاع بإمكانياته المالية ولا بالإمكانيات العلمية والتكنولوجية للفترة أن تملأ المدارس فراغ دور رجل الدين. أنا قرأت إحصاء مرة على لسان الدكتور علي جمعة في حوار صحفي إنه الحملة الفرنسية قتلت ما لا يقل عن 1500 من علماء الأزهر، وهذا الرقم هو الموثق فقط. فكرة إخلاء المجتمع للمؤسسات الدينية فكرة خاصة بالثورة الفرنسية، وهم خاضوا هذا الصراع في بلدهم. وكم من الوسائل التي كان يتقرب بها نابليون إلى المشايخ في خطاباته إنه أنا الذي أذل الكنيسة الكاثوليكية، فيجب أن تتعاطفوا معي وتحبوني يعني. وبالتالي إخلاء المجتمع من علماء الدين جعل حركة المجتمع لأول مرة منذ أن دخل الإسلام تنفصل عن حركة الحكم الشرعي. في مرحلة تالية بدأت تظهر حركات تحاول ملء هذا الفراغ مرة أخرى. إمتى؟ بعد ما صدر الدستور 23 أو قبله بقليل.
في نقطة بس أنا كنت عايز أذكرها مع حضرتك هنا.
ما عاد بس فكرة الشرع ترى الشرع لم يطرب.
لا في قصة بس دي هتكمل حضرتك، لكن أنا عايز أقطعك في حاجة. كان السيد محمود شاكر في كتاب الطريق إلى ثقافتنا ذكر حادثة مهمة حصلت قبل الحملة الفرنسية. وهو إن حصل نوع من أنواع الظلم من واحد من المماليك اللي كان بيحكمهم، فذهب علماء الأزهر إليه وبالفعل تراجع هؤلاء الناس. ثم لم يلبث هذا الرجل أن انقلب على علماء الأزهر وأهانهم وشتمهم وفعل بهم الأفاعيل. تمام؟ فهنا مش حاول من أول محمد علي، لكن حاول من قبل محمد علي. دي لأن كنت بس عايز يعني تكون شبه استدراك على حضرتك.
طبعا هو المماليك حاولوا يقللوا من سلطة الأزهر. كان دي فترة مشحلات يعني. يبقى على ذكر الواقع دي يقول لك مرة إنه زادوا في الضرائب على الناس، فراحوا علماء الأزهر قافلين الأزهر وأبطلوا الصلاة أو قفوا الصلاة وبدأوا حركة احتجاجية. فراح مندوب من المماليك وفاوضهم، فقالوا له ايه؟ قالوا له تضعوا الضرائب والرسوم مش عارف ايه وكده. وقالوا له شرط جميل جدا، الا يمر المماليك من هذا الدرب وان يدركوا انهم مبغوضون. ومنعوا المماليك من المرور من مكان كانت سجالا، لكن من استطاع ان يقضي قضاء ملموسا على هذا الامر كان محمد علي. حتى انه ظهرت حركه الاوقاف وازدهرت، جاءت ثوره يوليو كان من اوائل ما قضت عليه الاوقاف. وبالتالي انت اخليت المجتمع من القوى التي كانت تضبط إيقاعه. كان الناس مزودين بثقافة فطرية فقهية غنية جدا، حتى في الريف المصري أصبحت الثقافة غير موجودة. من ناحية أخرى النموذج الذي أفرزته تجربة تعرض مصر للاحتلال غالى في أهمية الوطنية والاستقلال، فأصبح هناك من يرى أن تحقيق هدف الاستقلال جائز حتى لو باللجوء إلى العنف وإنشاء التنظيمات السرية. وفي الحقيقة هذه صفحة من تاريخ مصر تحتاج إلى دراسة. أول تنظيمات سرية ظهرت في تاريخ مصر الحديث لم تكن بهدف نصرة هدف ديني، وإنما كانت في مقاومة الاحتلال. كان اليد السوداء وجماعة الانتقام وبعضها كان أعضاء فيه سعد زغلول ومصطفى كامل. البذرة الأولى بذرة وطنية وليس
معروف ديني. إن الحزب الوطني كان له يد طولة في حركات العنف اللي كانت موجودة. لكن هو في حضرتك يعني أشرت إلى نقطة هامة جدا هنا. الحركة القومية نفسها هل هي كانت منبع من منابع وجود حركات الإسلام السياسي الموجود الآن؟
يبدو هذا صحيح. في ملاحظات الحياة بعض الباحثين توقفوا عندها. مثلا من الشخصيات اللي أثرت تأثير غير عادي في مسار الحركة الإسلامية في مصر انحيازا نحو العنف صالح سرية وسالم رحال،
اللي هم كانوا بتوع قضية الكلية الفنية،
الأول في القضية الفنية والثاني اللي خطط لاغتيال الرئيس سالم رحال. وكلاهما من أصول فلسطينية. هذا الرافد الفلسطيني استوقف البعض منهم سيد صلاح عيسى الباحث اليساري المعروف. أنا كنت أشرت ليه في كتاب من كتبي، فلما قرأ قال لي أنا لفت نظري الحكاية دي وكنت عايز أتوقف عندها. فاكتشفت إن في كتابات محدودة في الموضوع، لكن وضعت يدها على مفصل إنه الضغط العاطفي العنيف الذي تسبب فيه اغتصاب الصهاينة لفلسطين ولد تيارات وجماعات مستعدة لاستخدام العنف لحل كل المشكلات.
أي مشكلة.
العنف انطلق من عقاله بدءا من محاولة حل المشكلة الفلسطينية. نظام رسمي عاجز، دول عربية هزمت مرات، صعود عالمي لفكرة التنظيم الثوري اليساري. وبالتالي في الفترة التي ظهرت فيها التنظيمات المسلحة الفلسطينية المتأثرة بالنموذج الماركسي فتح وأخواتها، خرج رافد لم يستطع أن يستوعب هذا الأمر وتأثر بأدواته التنظيمية. رفض الإطار النظري فكرة الماركسية والصراع الطبقات، لكنه استفاد الإطار التنظيمي للموضوع، الانقلابية، الهبوط على الدولة ببراشوت من فوق. فجاء صالح سرية أخذ مجموعة الفنية العسكرية وحاول يعمل انقلاب 74، ثم جاء بعده سالم رحال وكان مفترق طرق مهم جدا في تحول جماعات العنف المصرية الجماعة والجهاد من محاولة بناء شبكة من الأنصار في الدولة كلها بأمل التغيير الشامل إلى فكرة الانقلابية، إنه تعالوا نقتل السادات في المنصة 6 أكتوبر وناخد الدولة في يوم في لحظة. الفكرة الانقلابية ليست فكرة إسلامية، ولو كانت موجودة في مكة لنفذها الرسول، يعني الصحابة بعددهم وبشجاعتهم وباستعدادهم لأن يقدموا الغالي والنفيس في سبيل نصرة الدين كان يمكن أن يستولوا على مكة بهذه الطريقة.
أنت عارف لو في شيخ بيقول الكلام ده أستاذ ممدوح الناس كلها هتقلب عليه، تمام؟ لكن لما بيبقى فيه مفكر قاعد بيقول الكلام ده، الكلام ده بيبقى له ثقل، وده مهم جدا. انا حقيقة مستمتع جدا باللقاء واعتقد ان جميع الساده المشاهدين مستمتعين باللقاء ويعني
انا عايز اقول لحضرتك بمناسبه ده حاجه مهمه جدا يا دكتور حامد والله، وهي من اخطر المشاكل اللي ادت لظهور العنف. صديقنا عزيز جدا وعالم فاضل استاذنا الدكتور صلاح سلطان، انا صادفت في السوق كتاب لي ورساله الدكتوراه الخاصه بي.
نعم انا حضرتها دي
عن الاجماع الاصولي. انا ما اعرفش
الرساله الالفيه دي كان نقاش الله يرحمه الدكتور محمد بلتاني
رحمه الله عليه
والدكتور احمد يوسف كان
لفت نظري في المقدمه ايه، ان الرجل يقول انه تردد 10 أعوام قبل نشر الرساله خوفا من رد الفعل. كنا في مؤتمر قريبا خاص بالوسطيه فقلت هذه المعلومه، فرد علي احد الكتاب المشهورين جدا في العالم الاسلامي، قال لي انا لدي عشرات الشواهد لعلماء توصلوا الى نتاجات فقهيه معينه ويخشون اعلانها خوفا من الناس. الحركة الإسلامية بدأت تتحول وبخاصة جماهيرها إلى عنصر ضغط على العلماء، وهذا خطر. يجب أن يكون العالم من الشجاعة بحيث يقول لا للسلطة ويقول لا للعامة إذا اقتضى الأمر. وبالتالي هناك كلام صادم في شأن ظهور الجماعات الإسلامية ومشروعيته يجب أن يقال، وعلماءنا يجب أن يتزودوا بقدر أكبر من الشجاعة والصراحة.
طب في واحد شجاع اتصل بنا من ليبيا دلوقتي وبيقول إن هو مصمم جدا يدخل، فأنا هسمع أبو محمد. السلام عليكم أبا محمد. السلام عليكم ابو محمد. ابو محمد ده رجع
السلام. السلام.
ايه ده حبيبي.
امين امين. لو سمحت ليا سؤال، ليا سؤالين او ثلاثه تقريبا.
اتفضل. طيب. ايوه حبيبي فضل. اسمعك اتفضل ابو محمد. يا ريت يا ريت تخفض صوت التلفاز عندك واسمع نفسك من التليفون. اتفضل.
أيوه حاضر.
طيب أولا
ما أثر علاقة الدولة بالمجتمع على تطور الحركات السياسية الإسلامية أو حركات الإسلام السياسي؟
ماشي حلو. تاني
الأول. السؤال الثاني، المد القومي اللي بدأ في 52 واستمر حتى سنة 70 وعلاقته بالإسلام السياسي، يعني إلى أي مدى يعني قوى هذا التيار السياسي الإسلامي؟ وإلى أي حد كانت مثالية يعني مثالية فيما بعد اللي هو الإسلام السياسي.
ثالث.
السؤال الثالث، تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمع بانوراما، مجتمع يعني متعدد، في مجتمع مدني، مجتمع فيه يعني نقدر نقول فيه اتجاهات ليبرالية، في اتجاهات علمانية، يعني متعدد الاتجاهات.
نعم.
ثقافات احيانا يعني، وصحيح الثقافه الاسلاميه ثقافه هي الكور او هي المحور، ولكن هناك ايضا تعدديه.
طيب حبيبي.
الى اي حد ممكن نقول ان تطبيق الشريعه الاسلاميه ممكن باعتبار انه فكر الجماعات الدينيه يرتكز اصلا على فكره تطبيق الشريعه الاسلاميه؟
شكرا يا محمد. شكرا لك حبيبي على المداخله. استاذ ممدوح يجيب عليك ان شاء الله رب العالمين. طيب بس ممدوح حضرتك طبعا يعني اشرت الى نقطه هامه جدا، الحال النقطه دي احنا كنا عايزين فعلا نتكلم فيها، لكن يعني دعني اقول لك ان في مخاوف كثيره بالنسبه للمعممين يعني او بالنسبه للمشايخ لما يجوا يتكلموا في المسائل دي. لكن انا هقودك لسؤال بقى هنا حضرتك فتحته، موضوع ان الاسلاميين هل ممكن فعلا يشكلوا كيان سياسي خلال الفتره الحاليه او المقبله يقدر يضغط على المجتمع ويقدر يضغط على الدوله؟ هل ده ممكن؟
أتصور أنه موضوع الكيان السياسي سيكون مرهونا بمتغيرات دولية لا داخلية، لأنه الآن مع العولمة لم تعد الدولة قادرة على أن تقول لا باستمرار كما كان قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. هناك معايير أصبحت مفروضة على كل الدول الكبيرة والصغيرة. صحيح أن الدول الكبيرة أنتجت هذه المعايير وبالتالي هي ليست متضررة كثيرة من تطبيق عليها، لكنها في النهاية موجودة، بدليل أن أمريكا في وقت من الأوقات عانت معاناة مريرة من انتقادات عالمية بسبب جوانتانامو، انه انت بتتكلمي عن حقوق الانسان فالتزمي بحقوق الانسان. وبالتالي هذه المعايير بدأت تطبق على الكبار والصغار مع وجود تفاوت يجب ان ندركه ونقر به. المشكلة في ايه؟ المشكلة في انه في الداخل لم ينضج بعد البديل على الأرض الذي يستطيع أن يحوز من الثقة. وأنا أتحدث هنا عن التنظيم السياسي لا عن التنظيم الدعوي كالإخوان. التنظيم السياسي الذي يستطيع أن يحوز.
لا التنظيم الدعوي لسه الكوادر فيه ضعيفة.
لا يعني أنا ليس هذا محل التقييم. أنا أقول لك إذا كنت تتحدث عن حصول الإسلاميين على حزب سياسي فيجب أن يكون هناك قوة مكافئة في الشارع يستطيعون إقناعها بخطاب سياسي لا خطاب دعوي تشكل رقما يصعب تجاهله.
يبقى كده هرجع لتحت للتربية.
هذا طيب طبعا منتهى جورنا كده خارج الحلقة.
لا مش هجورك خارج الحلقة أصلا ممدوح اللي أنا عايز أوصل له. النهاردة أنا كإسلامي على فكرة الكيان السياسي لا يكاد يفترق عن الكيان الدعوي إلا إذا أنت بنفسك فرقت بينهما وانتهكت النهج السياسي أنت كصاحب جماعة مش أنت كأستاذ ممدوح يعني. فالكيان السياسي والدعم مرتبط ببعض لأن النهاردة واحد جاي يدخل يعني جاي يدخل انتخابات أو جاي يدخل أي معترك من المعتركات السياسية لابد أن يرفع شعار الإسلام لأنه يعلم تماما أنه لو رفع أي شعار غير شعار شعار العدالة شعار مش عارف الخبز شعار كذا لن يفلح أبدا. والدليل على كده وجود الأحزاب السياسية اللي موجودة على الساحة ومطروحة كأنهم أموات لا ينفخ إلا في صراطهم إلا ساعة الانتخابات. لكن الكيان الإسلامي السياسي لابد أن يرتبط بكيانه الدعوي. دعك من التجربة التركية الآن لأن التجربة التركية دي تجربة شاملة واعتقد انها تجربه عانت كثيرا حتى وصلت لان الاتراك عندهم جزئيه الجزئيه دي مش موجوده عندنا هي جزئيه الصبر وجزئيه عدم التعجل واخد بالك حاجه لهم صبرهم يعني مروا بحزب الرفاه وبعد كده مش عارف حزب العداله لحد ما وصلوا الى ما هم عليه.
لا هو في سبب تاني انه الاستبداد في تركيا مختلف على الاستبداد في العالم العربي دون الدخول في تفصيلات الفروق. يعني هو اصل القصه ايه انه انت غير قادر على الضغط على صانع القرار تعميما بغض النظر عن الإسلاميين وغير الإسلاميين وطالما أنت غير قادر على الضغط على صاحب القرار فلن تحصل على مشروعيتك التنظيمية القانونية إلا بإرادته. الطرف الثالث الذي دخل الآن وأنا أراه إيجابيا والتعامل معه بإيجابية أمر مشروع الوضع الدولي أنه أنت تتحدث عن انتخابات تزور في أي دولة في الدنيا ليس في مصر أو غيرها فتخرب انتقادات من كل دول العالم ولا يجرؤ الآن رئيس دولة أن يقول لا تنتقد انتخاباتي لأن هذا تدخل في الشأن الداخلي لم يعد هذا أمرا مقبولا انه يتقال هذه الانتخابات يعني مستجيبه للمعايير الدوليه او غير مستجيبه مستجيبه جزئيا او كليا. قيل هذا عن انتخابات افغانستان وعن انتخابات السودان
والعراق
وعن العراق
امريكا نفسها من انتخابات العراق
الأخير. نعم وبالتالي فكره انه العالم يصبح منعزلا عنك تماما وانت في جزيره منعزله عنه لم يعد واردا. حصول الحركات الاسلاميه على مشروعيه سياسيه سواء كانت متطرفه او معتدله امر ستحكمه السنوات القادمه لانه في إطار الأوضاع السياسية القائمة إقليميا ودوليا أنت مضطر لأن تقترب من تجمع ما. مصر مثلا بتفكر في الاتحاد الأوروبي حتى لما راحوا الاتحاد الأوروبي قالوا لهم عندنا شروط خاصة بالديمقراطية وبالتالي العالم ينفتح على بعض اقتصاديا لحاجات ضرورية فعندما يذهب لهذه الحاجات الضرورية يفاجأ بأن وراءها شروط خاصة بالوضع السياسي. فأنا أرى أن الانفراج والتغيير سيأتي منه.
طيب إذن أنا ممكن دلوقتي عشان الانفراج والتغيير يجي يبقى أنا أعمل حركات أقول يبقى الملاذ بتاعها العالم الغربي مش العالم العربي؟
لا طبعا ليس مطلوبا أن ينظر أحد إلى الغرب وصفه ملاذا لكن ينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار أولا. ثانيا ينبغي العمل بقوة في السنوات القليلة القادمة إذا كنا فعلا متوقعين تغيير على فكرة المجتمع المدني. المجتمع المدني لا يحتاج إلى تصريح قانوني ليس بالضرورة أن يكون ذا أجندة سياسية مباشرة تستهدف الوصول لمجلس الشعب أو لتشكيل حكومة أو غيره وتأثيره في المجتمعات أكبر من الأحزاب السياسية لأنه يعتمد وسائط جديدة. يعني الأحزاب دائما أنت قلت من شوية منغلقة جوه مقراتها ولا أحد يعرف عنها شيئا ولا أحد حتى يعرف أسمائها. الحركات الاجتماعية على الفيسبوك مثلا أكثر تأثير لأنه نسق مفتوح وسيلة اتصال متاحة لكل الناس افكار جديده هموم اجتماعيه تمس الناس في حياتهم.
ده مش بيطلع ظاهره شباب الكوبي اللي هو الشباب اللي بيتكون
سيخرج الخير والشر وعلينا ان ندرك الان انه الوسيله المقدسه المعصومه المعقمه لم تعد موجوده لانه العالم انفتح. ما دي مشكله لابد ان يدركها المسلمون. العالم انفتح على بعضه باليات التكنولوجيا ان لم يكن باختياراتنا التنظيميه. يعني انا عندما افتح بريد الالكتروني واجد عليه مواد اباحيه انا اتضرر لكنني لم اصبح حتى الان في موقع القوة الذي يمكنني من منعها علي أن أتحشاه.
نعم. طيب بس من ذهب نعرف معك بس معي اتصال أستاذ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. تفضل أستاذ أحمد.
الأول مع قمت على حاجات صراحة خفرة جدا يعني أولا يعني.
شكرا
صراحة الله بس ليه أعتبع صغير.
تفضل.
أنا حتى عليك يعني شوية قليلة ومتحمل على الأخوان شوية.
لا والله ما تحملتش.
على تجربة الأخوان
أنا بسأل أولا أنا أسأل أنا دوري هنا السؤال. وليس قراري.
لا انا مش عارف مش حاسس انتمائي ولكن بس عايز اقول للضيف على النقطتين احكي معاك نقطه اختلف معاك نقطتين.
اتفضل.
النقطه الاولى هنتابع بنتابع في الاول يعني النقطه الاولى ان هو الشيخ بيتكلم او الاستاذ الكريم بيتكلم عن ان دعوه الاخوان دعوه مش حركه سريه.
نعم.
ده كلام تمام وده وفق اللي معناه حركه الاخوان عمليه الدعوه وطريقه التنظيم. فاي جماعه او اي حزب او اي مجموعه بتعمل اي عمل مش مطلوب منها فعلا تنظيمها لكل الناس يعني. مطلوب منها فعلا افكارها يعني مبادئها انما مطلوب منها فعلا تعمل تنظيمها او اسمها.
نعم.
وكل ده هو حل فعلا في عمليه التنظيم.
طيب النقطه الثانيه يا استاذ احمد
حسيت بقى مع حضرتك
النقطة الثانية
الأولى إن الجماعات الإسلامية نشأت في الأصل من سد فراغ حقوق الدولة العثمانية.
أيوه.
حقوق الخلافة الإسلامية يعني. الأستاذ ما بيحكيش عارف الحتة دي ويقول إنها نشأت قبل حقوق الخلافة.
أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ أحمد التلفزيون عندك صوته عالي فيا ريت توطي عشان نسمعك بوضوح حبيبي.
ماشي يا فندم حاضر. النقطة الثانية إن الشيخ بيقول مفيش حاجة لوجود الجماعات الإسلامية وان اضرت بالدعوه او اضرت بالاسلام وانا مختلف معاه تماما في النقطه دي. الجماعات الاسلاميه فعلا كانت لها وجود ضروري جدا بعد اضطراب زي ما قلنا لتركات الخطوط الخلافه الاسلاميه.
نعم.
كان لها دور مهم جدا في تهيئه المناخ لاعاده انتشار الاملاك الارض واعاده الخلافه الاسلاميه.
طيب عشان نعرف نرد عليك في ملاحظه ثالثه؟
طب
شكرا جدا استاذ احمد شكرا جدا.
بس انا كنت افكر اعمل حته بعد الصغيره بعدين اخدها كامله ممكن؟
سؤال؟
لا حتى صارت كده بس غير كده ممكن بعدين
خلاص اتفضل اتفضل.
الصوت بس كنت عايز اوجهها للحركات الاسلاميه بصفه عامه جميعا يعني. انا كنت اتمنى والله من باب الحب والحب على كل الجماعات اللي اسمها حركات اسلاميه انها تحاول تشوف الاسس اللي تسعى عليهم تسعى مع بعض الاول الاخير.
شكرا جدا يا استاذ
او يتقدموا الناس ببرنامج موحد بافكار موحده.
نعم.
على قاعده اساسا اللي بنى عليه رحمه الله دعونا
نتفق عليه ويعذروا. شكرا جزاكم الله خير استاذ احمد شكرا جدا. استاذ احمد طبعا يعني انا هنا مذيع ولا اخفي اصولي الاخوانيه لانهم هم الذين ربوني وفي وقت والاوقات كفلوني كفاله تامه. اقول لك هذا الكلام على الهواء انا لا استحي منه وكل يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. لكن انا دوري هنا ليس المحاضر انا دوري هنا السؤال واستكشاف مواطن جديده حتى تكون الحلقه الثانيه. هذا يعني ردي انا الشخصي ولكن يعني اسئلتك هياخدها الاستاذ ممدوح مره ثانيه. استاذ ممدوح مساله انه حضرتك يعني قلت انه الاسلاميين اذا ارادوا ان يشكلوا كيانا سياسيا ده هيكون مرهون بالظروف الدوليه تمام. ده هيرجعني بس انا كده لسؤال كده الحركات الاسلاميه اللي موجوده لمصلحه من تصب في مصلحه من؟ هل في مصلحه الجماعات نفسها ولا في مصلحه المجتمع ولا في مصلحه الحكام ولا في مصلحه المسلمين؟ دعني أقول لك نقطة قبل أن تجيب على هذا السؤال. أنا عندي تصور هذا التصور لا أذكر ممن سمعته على وجه التحديد ولكن أذكر أنه قر في نفسي جدا وهو مسألة أن الخلافة الإسلامية لما تفتتت وصل أن الدولة قامت بشيء عجيب وكان الإنجليز لهم دور فعال فيها وهو واحد قالوا الأزهر ثم أنشأوا دار الإفتاء. لما أنشأوا دار الإفتاء فتتوا السلطة الدينية حتى حصل خلاف ما بين الشيخ محمد عبده وشيخ الأزهر وطرده فكان يسكن في شقق مؤجرة حتى جاء الشيخ طنطاوي ربنا يغفره بقى ويرحمه وقال لا تجيبوا لي دار خاصة بالإفتاء وتسمى دار الإفتاء وعملوا له دار اسمها دار الإفتاء. وحتى الآن أنا أعلم أن المفتي هو خبير عند وزارة العدل بعد إلغاء مدارس القضاء الشرعي. فجت بعد كده الدولة وعملت المعاهد الدينية والمعاهد الأزهرية بقت سلطة ثالثة. جت الجماعات الإسلامية قالت إحنا نبقى سلطة رابعة. هل هذا الكلام فعلا صحيح؟
يعني توصيف فيه كثير من العمومية لأنه في الحقيقة أنه إنشاء دار الإفتاء للانتقاص من الأزهر أقدم من ذلك تقريبا 1905 وبالتالي ليس مرتبطا بسقوط الخلافة. الإنجليز لم يفكروا فيه بهذا الشكل يعني. لكن هو الفكرة إيه؟ أنه أنت في اللحظة التي تم فيها تغيير مصر من الكيان القديم اللي قبل 1805 للكيان اللي بعد 1805
1805 ده محمد علي.
وخلينا نقول للناس لمحة تاريخية بسيطة جدا انه مصر قبل هذا التاريخ كانت تابعة للخلافة العثمانية ولاية شأن اي ولاية من ولايات الدولة العثمانية. جاءت الحملة الفرنسية ورحلت جاءت 1798 ورحلت 1801 من 1801 ل 1805 فترة من القلاقل. كل ما يعين خليفة
يشيل
كل ما يعين والي من الخلافة العثمانية يعزل، إلى أن جاء المشايخ وقرروا تولية محمد علي. هذه النقطة المفصلية ما أهميتها؟ أولا أنها أول حادثة في تاريخ مصر يختار فيها المصريون حاكمة. ثانيا أنها أول مرة يستجيب فيها الباب العالي على الإطلاق لولاية أن تختار وليها على غير إرادة الباب العالي. ثالثها أن الولاية كانت مشروطة، اشترطوا عليه ألا يفرض من الضرائب والرسوم إلا بأمرهم، وألا يأخذ قرارا في أي شأن كبير إلا بالرجوع إليه. كانوا شيخ الأشراف، نقيب الأشراف،
عمر مكرم،
شيخ
المحروقي وشيخ السادات،
مجموعة من العلماء يشكلون مرجعية اجتماعية ومرجعية دينية. هذه لحظة تأسست فيها الدستورية في مصر قبل أن تتأسس في أوروبا، هذا فخر حقيقي، رغم أن الناس لم تدرك المعنى المجرد للحظة.
ما احنا اتفقنا أن احنا ما عندناش مراصد بترصد الحركات دي.
ما هو للأسف الشديد نحن نقرأ التاريخ الآن بعد أن حدث ومر. جاء محمد علي وفي ذهني تصور، هذا التصور مفاده أن الدولة لا تنتظم وتقوى إلا بالمستبد العادل، الحاكم الذي يزيح من طريقه كل شيء بين الفرد والدولة، يصبح فرد عادي مجرد من كل شيء في مقابل هذه الدولة الضخمة. ضرب نقابات الحرف، سيطر على الأراضي الزراعية بتأمين ملكيات، حول نفسه كما علمونا حتى في مناهج الدراسة إلى التاجر الوحيد والزرع الوحيد والصانع الوحيد. ماذا كانت النتيجة؟ 1807 عندما جاءت حملة فريزر كان هو في الصعيد وانتصر المصريون على الجيش البريطاني. 1882 عندما جاء الاحتلال البريطاني لم يخرج مواطن من بيته،
خلاص ده
دمر المجتمع المصري. ولهذا السبب الآن هناك إعادة نظر في السنوات القليلة الماضية في أهمية محمد علي. بعد وصفه بكل الأوصاف التبجيلية أصبح هناك من يقول إن هذا الرجل هو الذي قضى على المجتمع المصري، لأنه بفرض اتفاقية 1840 عليه،
معاهدة لندن،
وإجبار معاهدة لندن، إجباره على تخليص الجيش وعلى تخليص طموحاته العسكرية، انهار المجتمع المصري. لا التصنيع من أعلى بقرار فوقي نفع، ولا السيطرة على الزراعة نفعت، ولا تركيب المجتمع كله حول محمد علي نفع.
ده مفيش فايدة بقى؟
لا، لأنه كان في وقتها إيه بقى؟ كان في نقابات الحرف، كان في شيوخ الأزهر، كان في مشيخة الأشراف، كان في تكوينات اجتماعية تستطيع أن تحد من سلطة الحاكم وأن تطلعه على ما يريد المجتمع. الآن محمد علي في القلعة معزولا بيطلب ضرائب من المناطق ويحصل عليها، ومنها يمكن تذكر كان في عندنا وزير اسمه لقب 100 كيس.
أيوة.
ده لقب لعائلة كان مكلفة بجمع 100 كيس من الذهب من منطقة معينة، فكانت بتدفع 100 كيس ثم تجمعها من الناس فخدت اللقب من هنا. أصبح علاقة المواطن بالدولة هي النفع والجندية وتنفيذ الأوامر،
وده اللي موجود، ده نموذج الدولة العلمانية،
ده نموذج الدولة العلمانية. بينما كان أمامنا طريق آخر غربي أيضا اللي هو النموذج الإنجلوساكسوني، إنه يبقى فيه قوة مجتمعية قوية، الدين حاضر، المؤسسة الدينية كما هي في الكنيسة هناك تبقى عندك الأزهر دورها موجود. لكن محمد علي دخل في صراع مع هذه الأطراف إلى أن مات، وجاء أبناؤه فزادوا الطين بلة. إسماعيل قال لك أنا مش عايز كل ده، أنا عايز أكشف لك عن حاجة بقى في منتهى الخطورة. بمناسبة هذا الكلام، أنا قريبا أعدت إصدار كتاب كتبه محمد طلعت حرب باشا ردا على قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة، وكانت أول مرة أعرف أنه محمد طلعت حرب رجل اقتصاد له في الفكر بهذا الشكل.
ده هو رجل فكري عالي جدا،
نعم،
متنافر في بعض المقالات وبعض الكلام اللي كان بيظهر.
نعم، ويورد الرجل شيء خطير جدا، أنه إسماعيل أرسل إلى بعض حكام أوروبا يقول لهم أمنوا لي أن أرث هذا العرش وأن أورثه لأبنائي، وأنا سأقنع علماء الأزهر بتبجيل أحكام القرآن. ويعقب على هذا الكلام محمد طلعت حرب بأنه هذا من أسباب مخاوف الناس المبالغ فيها من كل أشكال التحديث، هذا مربط الفرس. لدينا مخاوف عند الناس تعيدنا إلى النقطة التي أشرنا إليها في الحديث، رواية تتجاوز المقدسات، كتاب، عمل فكري، لدينا مخاوف قديمة ليست جديدة من عامة الناس على دينهم، يجب طمأنتهم عليه. وبالتالي إخلاء المجتمع كما أشاع العنف أشاع المخاوف، إنه الناس عدو ما تجهل، فعندما يجد مجتمعه لا يقدم له الصورة الإسلامية التي يريدها من المؤكد أنه سيتعاطف مع كل صيحة حتى لو كانت صيحة إلى جهنم، وبعض الناس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم معاش خد. وبالتالي أنا هنا أتحدث عن نموذج دولة تم استيراده بالخطأ ودفعنا جميعا ثمنه، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر بقوة التنظيم السياسي.
طيب أستاذ ممدوح، يعني حضرتك الكلام حتى هذه اللحظة بس يعني هتجاوبني على السؤال تاني اللي أنا خدتك في ناحية تاني، وهي مسألة أما سألت حضرتك في البداية خالص،
نعم،
أن الحركات الإسلامية نفسها هل لصالح نفسها ولا لصالح الدولة ولا لصالح المجتمع ولا لصالح الدين؟ عشان كمان نجاوب على الأستاذ أحمد.
تنبغي التفرقة بين الحركات والتنظيمات الاجتماعية التي تقوم على هدف واضح وبسيط ليس محل خلاف فقهي أو سياسي، زي الجمعية الشرعية، زي جمعية أنصار السنة. هذه جمعيات قامت على المجمع عليه ولم تقم لأجل إزالة أوضاع ترى أنها خطأ. هذه طالما لم تكن سرية ولم يكن فيها ولاءات كما قلت تنشأ بإرادة أطرافها، بالعكس كانت إفادة كبيرة. والأوقاف والجمعيات الأهلية وبعض الطرق الصوفية التي لم تصل إلى الشركيات والبدعيات كانت رصيدا كبيرا في تاريخ المجتمع. لكن عندما نتحدث عن جماعة تنشئ ولاء جديد وتلجأ إلى التنظيم السري، تفكر في العنف وتحاول أن تغير المجتمع بشكل انقلابي، هذه أضرت بالمجتمع إضرارا بليغا.
طب الانقلابيين زي الجماعة الإسلامية، هل الجماعة الإسلامية النهاردة عملت مراجعات؟
نعم.
طب في حد تاني تقدر تصفه بهذا الوصف؟
يعني نحن نرحب بالفكرة التي تقول إن الإنسان يعود من الصواب، من الخطأ إلى الصواب دون أن يشعر بحرج، وهذا حتى في تاريخ بعض الفقهاء إنه يجتهد اجتهادا ثم يتبين له وجه الخطأ وجه الخطأ.
القديم والجديد الشافعي أحمد أول
لكثيرين. نعم. لكن الفكرة إيه؟ إنه يجب اكتفاف الجذور والأسباب التي أدت إلى هذا. أنت تسألني عن جهات أخرى أو حركات أخرى، يكفيني يا أخي الخوف الذي يجب أن يتولد لدى كل خائف على مستقبل هذا البلد عندما يرى تعاطفا مع نموذج أسامة بن لادن أو مع أمين الظاهر. الأمر مخيف عند عامة الناس. صحيح أن هذا الأمر يتذبذب صعودا وهبوطا لكنه موجود، وتحدثون عنه كبطل ومخلص وزعيم ومواجه للغرب. يجب أن نتخلص من هذه الفرية، لأن في حقيقة الأمر هؤلاء مسكونون بأوهامه. الإسلام يخلصه وينقذه وينهض به رجال ظاهرهم كباطنهم، هذا أولا. ينبغي أن تكون هناك أجندات سرية. ثانيا أخذ الناس وبخاصة المخلصين من الشباب الصغير في نفق السرية يجعلهم عرضة للاختراقات من كل جهات. أنت لا تستطيع أن تحسم تنظيميا هذا التنظيم، كم جهة اخترقته؟ وبعض أصحاب التجارب في العمل السري عندما كتبوا جانبا من مذكراتهم في هذه المراحل كشفوا تفاصيل مزعجة عن أطراف وجهات ودول وأجهزة أمنية. حاولت سالم رحال نفسه نشر مذكراته على النت أو جزء منها، تكلم عن محاولات عديدة من دول عربية وغير عربية لأخذ التنظيم في صفها والاستئثار به. هذا خطير جدا وسببه السري.
يعني أنت شايف أنه في التوقيت الحالي الجماعات اللي موجودة أو التنظيمات اللي موجودة لا تصب في صالح المجتمع ولا في صالح الدولة؟ في
الجماعات التي ترى أنها تريد الهدم والبناء ليست في صالح الدين. الجماعات التي ترى أنها تريد الإصلاح هي من المؤكد رصيد للمجتمع. والفرق بين الهدم والبناء وبين الإصلاح هو الفرق بين العنف والسلم.
لسه هما بيقولوا النهاردة أنت عشان تصلح لابد أن يكون فيه صدام، مش هينفع تصلح من غير صدام.
هذه التعميمات غير صحيحة. هذه التعميمات غير صحيحة. يعني أولا دعني أتبنى افتراضا مقولة أكثر الناس رفضا للنظام المصري، مش دول خرجوا عشان يغيروا النظام المصري، من غير جماعات ومن غير الإخوان المسلمين ما يكونوا طرف في الانتخابات ومن غير أحزاب قوية، الناس في انتخابات 2000 حرمت الحزب الوطني من الأغلبية.
طب أنا حوقف حضرتك لأن احنا معنا مداخلة مهمة جدا. معنا الأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر، وله يعني تجربة سابقة مع أحد المكفرين أو أحد يعني المسؤولين عن الجهاز الإعلامي لتنظيم القاعدة على ما أعتقد. يعني أستاذ عاطف السلام عليكم.
مساء الخير.
زي حضرتك أستاذ عاطف، كيف حالكم؟
ألو.
أيوة أستاذ عاطف السلام عليكم.
أيوة حضرتك سمعني كده؟
أيوة حضرتك سامعني كويس جدا. حضرتك سمعني كويس أستاذ عاطف؟
أنا سامع تفضل.
طيب أستاذ عاطف، في تجربة لحضرتك مع أحد الناس الذين صاحبوا أو كانوا على مقربة شديدة جدا من تنظيم القاعدة، ممكن بس حضرتك يعني تكلمنا عن هذه التجربة؟
هي تجربة صحفية. كان أحد الشبان الذين سافروا إلى أفغانستان بين الغزو السوفيتي ليها، كانت الأجواء في المنطقة العربية تحديدا بعض الدول العربية زي مصر والسعودية والكويت كانت معبأة بدعاوى الجهاد ومحاربة العدو الشيوعي في أفغانستان. هو كان شاب صغير تعامل مع هذه الدعوة بشيء كبير من الرومانسية إنجاز التعبير يعني، ولبى الدعاوى اللي بتستنصر الشباب العربي للجهاد في أفغانستان، وسافر ضمن من سافروا إلى باكستان، ومن باكستان استقبلوا بيت العرب هناك اللي كان بيشرفوا عليه المجاهدين العرب، واقترب منهم، ويمكن ما أو هو زي ما حكى ليا، هو حكى ليا في أكتر من، عملت سلسلة كبيرة في مجلة أكتوبر ونشرتها بعد كده في كتاب. سافر ما اشتركش كتير في الأعمال الحربية، واشترك وقت قليل جدا، وهو كان زي ما قال لي أو زي ما حكى، وأنا كنت منقل تجربته، لأن هذه المنطقة وهذا الوقت وهذا الزمن مجهول جدا بالنسبة لنا، وكل ما يصلنا عنه بيبقى من مصادر أجنبية، جزء كبير جدا منه مشوه، جزء كبير جدا مسيس. هو كان في الجانب الفكري أو التنظيري لهذه التجربة إلى وقت كبير، وعصره انسحاب السوفيت من أفغانستان، وصاحب بعض اللي اشتغلوا في تنظيم القاعدة.
أستاذ عاطف، أنا هقطع حضرتك بس في سؤال، هل لاحظت على هذا الشاب أو على هذا الرجل الذي كان قريبا من هؤلاء تغيرات مثلا معينة في سلوكياته، تغيرات في أفكاره؟ هل جاء بتنظير جديد؟ هل جاء بتطبيقات جديدة؟
أنا الجزء الأخراني من السؤال مش سامعه.
بقول لحضرتك، هل لاحظت بعض التغيرات في سلوكيات هذا الشاب؟ يعني سلوكياته نفسها، هل هي سلوكيات سوية ولا جاء بفكر جديد إلى وطنه؟
لا بالعكس، ده هو دلوقتي مثلا على مشارف منتصف الأربعينات من عمره، يعني تقريبا 45 سنة. هو إنسان ناضج جدا وعاقل جدا وهادي جدا، بيرفض الفكر التكفيري زي ما حكى لي. هو رفض الانضمام إلى الجامعات اللي كانت بتشوف ان الجهاد لابد ان يستهدف الاول النظم الحاكمة في اوطانها.
أيوة.
مش عارف انا اقدر اسمي بعض هذه التنظيمات.
لا بلاش، الله يكرمك.
بلاش.
بلاش. لكن هي، لكن هو الان رأى ان موضوع استهداف النظم الحاكمة لن تجدي، يعني
هو طبعا، وهو بيقول انا ما اشتركتش ولم يشترك معهم على الاطلاق. هو رفض، بالعكس ده هو كان رافض سلبياتهم، وكان رافض صراعهم على الزعامة وعلى الـ يعني ايه، يعني هو رافض فكر العنف بكل اشكاله. وكانت المسألة بالنسبة له اولا واخيرا زي ما بقول هو توجه رومانسي جدا نحو فكرة الجهاد، لانه حتى في هذا الوقت المبكر من عمره ما كانش يملك من الجوانب او النواحي الشرعية اللي تخليه يضبط هذا السلوك. فمع الوقت ده يعني التقى مع الجوانب الطيبة في شخصيته، وهو إنسان زينا يعني عادي جدا، وإنسان دميس الخلق جدا، وإنسان سوي جدا.
شكرا جدا أستاذ عاطف، شكرا جدا لحضرتك ولهذه المداخلة، ويعني إن شاء الله رب العالمين نستفيد من حضرتك كثيرا جدا. شكرا جدا أستاذ عاطف. هو أستاذ عاطف أشار إلى جزئية هامة جدا كان الدكتور عدنان العروق أشار إليها، وهو إن هذه الأفكار التي قامت على الجهاد قامت على الجهاد فقط وعلى اقتلاع يعني نظم معينة، فلما قعدوا عن الجهاد ولما انتهوا من الجهاد وجدوا أن فكرتهم ستذوب، فوجهوا الاستهام ناحية الأنظمة الحاكمة.
هو في فكرتين هنا الحقيقة، فكرة أنا أشرت ليها بالنموذج الكرواتي، أنه قوة معينة تطلقها من عقلها فلا تستطيع السيطرة عليها وتخرج حتى عن أهدافها. يعني هم عندما بدأوا في البداية في مواجهة الوجود السوفيتي في أفغانستان كان أمرا مفهوما، احتلال قادم لدولة، احتلال ماركسي مع ايديولوجيا من المهم يعني من الصحيح انها تمثل خطرا على الاسلام، العالم الاسلامي كله تعاطف معه، امر كان مفهوم ومقبول. ومجرد ان انتهت قصه الصراع مع الاتحاد السوفيتي وبدا الخروج، بدات اليه العنف تنطلق من عقلها وتذهب لاجنده جديده. هذا يشير الى ايه؟ الى الفكر التلفيقي، انه النهارده يقول لك العدو الداخلي هو الاولى، وهو نفس الشخص وهو نفس المنهج بكره يقول لك لا اصل احنا اكتشفنا العدو الخارجي هو الاولى.
لكن احنا دخلنا في مساله تحريك النص.
يعني على مدى حقبة النصف الأول من التسعينات لما كان بيحصل تفجيرات في مصر، كان من الأسئلة اللي اطرحها الحركة الوطنية بعيدا عن الضبط الشرعي، إنه طب لما هم منظمين وأقوياء كده بيروحوا يضربوا إسرائيل،
وكان يرد ان العدو الداخلي اولى من العدو الخارجي. لما عملوا الجبهه العالميه لقتال اليهود والصليبيين قالوا لا احنا اكتشفنا ان العدو الخارجي اولى من العدو الداخلي. فلم تعد تفهم الى اي حد الامر منضبط. ودي تلفيقيه يعني ده الحياه عليه احب اقولها كلام الصعاطف انه مع حق في قصه انه الناس تتكلم عن الرومانسيه. لا ضبط عقلي ولا ضبط شرعي. ياتي الامر فيذهب.
هو ذاك كلام كان قاله الشيخ محمد غزال الله يرحمه. قال لك ان هم لما قالوا احنا هنروح نجاه في فلسطين وكده قال وجدت مشايخ معممين يستطيعون ان يؤموا الناس في الصلاه وان يشهدوا لكن لا يستطيعون قيادتهم داخل المعارك.
نعم.
فدي دي جزئيه كبيره جدا بتنقص الاسلام.
شيء خطير طبعا.
وعليها يعني لان احنا وصلنا الى وقت يعني ضيق جدا يكاد الوقت يعني
انا في حاجه لازم اقولها قبل ما الحلقه دي لان تذكرتها واحنا بنتكلم واسئله الناس فانت اضرب انت صاحب
انا لا انا عايز منك روشته علاج لوقف نزعات الفكر التكفيري المتطرف وانقاذ الشباب يعني من براثن الفكر العقدي المنحرف.
نعم. هو في الحقيقه في جزء اجتماعي وانساني وثقافي يسبق الوصول الى الاحكام الفقهيه. اللي هو نحن نعاني من مشكلة كبيرة جدا في ثقافتنا عدم التفرقة وبخاصة عند أصحاب النوايا الحسنة بين الحق والصواب. الحق لا يتعدد. إما أن يكون غيبا أن يكون أمرا لا يجوز تأويله أن يكون نهيا لا يجوز تأويله أن يكون شعائر جاءت بها سنة قولية أو فعلية للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن تأويلها. لكن في الصواب هناك تعدد وتجد في الفقه أن يقول لك هذه المسألة من مسائل الطلاق تفرعت على كذا وجه عند الفقهاء. أذكر أنه الدكتور بلتاج رحمة الله عليه كلمنا عن مسألة تفرعت على أكثر من 30 وجه.
بس المهم ما يكونش شتمك في الآخر.
لا رحمة الله عليه كان أنا طبعا أنا عارف كان عالما جليلا
رحمة
الله عليه. فإنه ده يتشربوا الناس في سلوكهم الاجتماعي ده مهم جدا في موضوع العنف. ليه؟ لأنه مثلا لما يجي شاب ودي أمور بقى شفناها بعينينا في بعض الحالات بيعايزين يجندوا شاب لكل جماعة فيقول له يعني انت عجبك الكباريهات اللي بتشرعها يعني انت عجبك الافلام العريانه اللي بتشوفها في التلفزيون. هو طبعا امر ما يعجبش وهو لا يقع في دائره الحق ابدا. خطا. لكن في فرق بين الخطا والباطل. لانه هذا الامر بعد سنوات بقى لما بدات الامور تتكشف نشوف مثلا انه بدا يبقى في ظاهره جوه الوسط الفني ان ناس بتراجع نفسها بعضها بيعتزل وبعضها بيرفض ادوار معينه. بما يعني ايه؟ انك مش قدام حد بيكره الاسلام وبيعاديه، انت قدام حد بيتصرف غلط.
ايوه.
فاديله الفرصة انه ما تخرجوش من دائرة الدين وتستهدفه بالقتل لانه ربما لو استهدف يعني مش عايز اقول الناس باسمائهم قبل ان يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة لذهبوا اليه وهم اهل معصية.
انا هقف معك عند النقطة دي لانها نقطة مهمة جدا وتحتاج الى وقفات طويلة. نعم. هي ان فلان بيتصرف غلط.
نعم.
مش فلان كفر بالله او فلان بيعادي الاسلام. الحياة دي اللي احنا بنطوف حواليها طيلة هذه الحلقات وطيلة هذه السلسلة. أنا بإذن الله رب العالمين سأتوقف في هذه الحلقة عند هذا الحد. والحين استمتعت جدا 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 بلقاء الأخ العزيز والصديق الفاضل أستاذ ممدوح الشيخ وعلى وعد على الهوى بورتك برضه.
لا أنا تحت
أمرك يعني تكون موجود معنا حبيبي.
شرفني إن
الله يكرمك
ممدوح.
استمتعنا كثيرا بهذا اللقاء ونلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
نعلي راية الدين بأيدينا ونرقى